الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما نزال في باب الرد على الكهان والمنجمين الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب. نعم، قرأنا حديث بريدة، واليوم معنا حديث عبد الله بن عمرو.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الوادعي رحمه الله تعالى: قال الحاكم رحمه الله: أخبرني أبو محمد بن زياد العدل.
قال الحاكم رحمه الله: أخبرني أبو محمد بن زياد العدل، وهو عبد الله بن محمد بن علي بن زياد السمذي النيسابوري. هذا هو راوي مسند إسحاق بن راهويه، مسند إسحاق بن راهويه يروى بالإسناد من طريقه عبد الله بن محمد بن علي بن زياد السمذي النيسابوري، راوي مسند بن راهويه. يقول الحاكم: كان من العباد المجتهدين المحسنين المستورين الراغبين في صحبة الزهاد والصالحين. ثناء عطر من الحاكم عليه، يقول: كان من العباد المجتهدين المحسنين المستورين الراغبين في صحبة الزهاد والصالحين. انظر يعني كلمة الراغبين في صحبة الزهاد والصالحين، يعني أن هذه منقبة في طالب العلم، أن يكون عنده رغبة في صحبة الزهاد والصالحين، لأن صحبتهم تنفعك في دينك، لأن صحبتهم تعينك على مواصلة طلب العلم. أسوأ ما يتحلى به أو ما يتصف به طالب العلم أن يصحب البطالين في أثناء طلبه للعلم، أن يصحب البطالين واللعابين، فإن هذا من أعظم أسباب تضييع أوقاته وانصرافه عن طلب العلم. لكن أنت إذا صحبت الصالح الزاهد الراغب في طلب العلم انتفعت به انتفاعا عظيما. نعم.
قال: حدثني جدي أحمد بن إبراهيم.
جده والد أمه، لاحظوا لأنه هو عبد الله بن محمد بن علي بن زياد، فيقول: أخبرني جدي، جده والد أمه، أحمد بن إبراهيم بن كثير أبو عبد الله الدورقي، أحمد بن عبد الله بن كثير أبو عبد الله الدورقي، هذا من مشايخ مسلم، وله أخ أيضا حافظ اسمه يعقوب، أحمد بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم، كلاهما محدثان جليلان. أحمد بن إبراهيم الدورقي، الدورقي يقال إن من تنسك في ذلك الوقت كان يقال له دورقي، مثل ما يقال أن متطوع، مثل ما يقال لمن استقام متطوع، كان في ذلك الوقت يعني من استقام يقال له دورقي، ذكر بعضهم هذا في معنى هذه النسبة، ومنهم من قال إنها نسبة إلى بيع القلانس الدورقية. وأحمد بن إبراهيم ثقة حافظ، أخرج له مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأحمد بن إبراهيم هو الذي يقول: من سمعتموه يذكر أحمد بسوء فاتهموه على الإسلام. من سمعتموه يذكر الإمام أحمد بسوء فاتهموه على الإسلام، فإنه ما يذكر أحمد بسوء إلا لشيء في قلبه، فالإمام أحمد مقامه في الدين عظيم كما هو معلوم. وهذه الكلمة إيلت، يعني من سمعتموه يذكر فلان بسوء فاتهموا على الإسلام، قيلت في الأئمة الذين لهم شأن في نشر الخير والعلم والسنة والرد على المبتدعة. نعم.
قال حدثنا عمرو بن زرارة.
عمرو بن زرارة بن واقد النيسابوري المقرئ وثقه النسائي. نعم.
قال حدثنا هشيم
ابن بشير أبو معاوية الواسطي، تقدمت علينا ترجمته وأنه ثقة ثبت، إلا أنه كان كثير التدليس. هشيم مشهور بالتدليس والإرسال الخفي، خرج له الجماعة. يقول الإمام أحمد: لزمت هشيما 4 سنين أو 5 ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له. انظر، لزم هشيما 4 سنين أو 5 لكن يقول ما سألت عن شيء إلا مرتين هيبة له. طالب لابد أن يجل شيخه وأن يحترمهم وأن يعرف له قدره ومكانته ومنزلته. أنت لا تعامل شيخك كما تعامل صاحبك وكما تعامل زميلك، لا، هناك أناس ينبغي عليك أن تعرف لهم قدرهم وحقهم ومكانتهم، فما كل الناس معاملتهم سواء، فأعطي كل ذي حق حقه. نعم.
قال أنبأ حسين،
حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، تغير حفظه في الآخر، خرج له الجماعة.
عن مجاهد،
مجاهد بن جبر أبو الحجاج القرشي المخزومي مولاهم، ثقة، إمام في التفسير وفي العلم، إمام في التفسير. يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أسأله عن كل آية، ولهذا قال الثوري: إذا جاء التفسير عن مجاهد فحسبك به، إذا جاء التفسير عن مجاهد فحسبك به. ويقال هو أعلم التابعين بالتفسير، انشغل به واهتم به رحمة الله عليه. مات وهو ساجد، مجاهد بن جبر مات وهو ساجد، له ولد محدث إلا أنه متروك، متروك الحديث، اسمه عبد الوهاب، هو علة حديث لا تفعل يا حميراء فإنه يورث البرص في الوضوء بالماء المشمس. الشافعية عندهم يكره الوضوء بالماء المشمس لهذه العلة، لا تفعل يا حميراء فإنه يورث البرص، حديث ضعيف جدا. علته عبد الوهاب بن مجاهد ابن جبر، فإنه كان متروكا، بل قد كذبه الثوري. نعم.
قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام. قال: هذا حديث صحيح. وأبو محمد ابن زياد هو عبد الله بن محمد بن علي بن زياد، ترجمه السمعاني في الأنساب، مادة السمذي.
هذه جملة من المكاسب المحرمة، وهذا لا يختص بهذه المذكورة في هذا الحديث. يقول ابن عبد البر في الكافي من كتب المالكية: قال: من المكاسب المجتمع على تحريمها، من المكاسب المجتمع على تحريمها، قال: الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء، وأخذ الأجرة على النياحة والغناء، وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء، وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزور واللعب والباطل كله. ذكره في الكافي كتاب بن عبد البر في الكافي، كتاب مطبوع في مجلد كبير، ذكر فيه مسائل الفقه على مذهب المالكية. قال: من المكاسب المجتمع على تحريمه التي أجمع العلماء على تحريمه الربا، يحرم الربا والتكسب بالربا. قال: ومهور البغايا المذكور في الحديث، فالمهر الذي المال الذي تأخذه الزانية على زناها محرم. وهكذا أيضا السحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة. بعض النساء تستدعى استدعاء لتبكي على ميت وتعطى على ذلك أجرة، فتبكي وربما لا يكون لها نية في إيش؟ في البكاء، لكن فقط من أجل التكسب، أخذ الأجرة على النياحة. وهكذا أيضا الغنى أخذ الأجرة عليه، مكسب محرم. قال: وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء، وهذا هو المذكور في هذا الباب. قال: وعلى الزور واللعب والباطل كله. الشاهد طبعا من الحديث هو أجل الكاهن، هذا الشاهد. يقول البغوي: اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن، وهو ما أخذه المتكهن على كهانته. يقول البغوي رحمه الله: اتفق أهل العلم، يعني ينقل إجماعا، على تحريم حلوان الكاهن. قال البغوي: اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن، وهو ما أخذه المتكهن على كهانته. قال: لأن فعل الكهانة باطل، لا يجوز أخذ الأجرة عليه. انتهى. إذن ما المقصود بحلوان الكاهن؟ الأجرة التي أخذها على الكهانة، ما أخذه المتكهن على كهانته. قال: لأن فعل الكهانة باطل، لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وكذا قال الخطابي، قال: حلوان الكاهن ما يأخذه المتكهن على كهانته وهو محرم وفعله باطل، والأجر الكاهن حلوان الكاهن. والماوردي في الأحكام السلطانية يقول: ويمنع المحتسب. من هو المحتسب؟ نعم، الذي يقوم بالحسبة والمعروف المنكر. قال: ويمنع المحتسب الناس من التكسب بالكهانة، هذا واجب عليه. ويمنع المحتسب الناس من التكسب بالكهانة واللهو. قال: ويؤدب عليه الآخذ والمعطي. يؤدب المحتسب، المحتسب يؤدب الذي أخذ الكهانة والذي دفع. طيب، الآن إذا كان قد دفع هذا المال إليه، دفع هذا المال، ما يجوز له أن يأخذه. طيب، لو أنه مثلا تاب الآن، وفقه الله وتاب، هل يرده على من أعطاه؟ هل يرده على من أعطاه في ذاك الوقت؟ تكهن لفلان وتاب، قدر أنه حصل الذي تكهن عليه، أتى إلى كاهن: إيش في بطن امرأتي؟ فقال له: في بطن امرأتك ذكر، ولد ذكر، ستلد ذكر، صدقه بذلك. وجاء بعد 8 أشهر 9 أشهر ولدت زوجته بالفعل ذكرا، الكاهن قد تاب فأتاه بالمال، هل يرده عليه؟ هل يرده؟ وكذا أيضا لو أخذه في حال كهانته، هل يأخذ هذا المال؟ لا يجوز له أخذه. طيب، هل يرده على من أعطاه؟ الشنقيطي في أضواء البيان ذكر فائدة مهمة حول هذه الأمور. قال الشنقيطي: وعن الشيخ أبي عمران من علماء المالكية أن حلوان الكاهن لا يحل له ولا يرد لمن أعطاه له. يقول شنقيطي في الأضواء: وعن الشيخ أبي عمران من علماء المالكية أن حلوان الكاهن لا يحل له ولا يرد لمن أعطاه له، بل يكون للمسلمين. إيش معنى للمسلمين؟ إلى بيت المال، يعني يدفع هذا يرد إلى بيت المال. قال في نظائر نظمها بعض المالكية بقوله: وأي مال حرم أن ينتفع، موهوبه به ورده منع، حلوان كاهن وأجرة الغنى، ونائح ورشوة مهر الزنا. حلوان كاهن وأجرة الغنى ونائح ورشوة مهر الزنا، هذه كلها ترجع إلى بيت المال. وشيخ الإسلام ذكر نحو هذا الكلام في مجموع الفتاوى 28667، 28 صفحة 667 فيما أذكر، ذكر هذا أنه يصرف في مصالح المسلمين. طيب نكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله.